نظرية الاتحاد والحشر والفناء. لا شك أن فهم الفلاسفة للمعاد قائم على التجرد الصوري النفسي، فهم يقيمون بينه وبين العقل الفعال رابطاً سببياً يردون فيه المعاد إلى الطبيعة الإدراكية للنفس البشرية. فكما أن العقل الفعال علة تكوينية للعقل الإنساني، فهو أيضاً علة غائية تتحرر إليه النفس بعد الموت ومفارقة البدن. فمثلاً أن ابن سينا يرى أن النفس الناطقة إذا فارقت البدن فإنها تصبح متصلة ومتعلقة بالعقل الكلي المفارق، باعتباره يقوم لها مقام الضوء للبصر حيث تكتمل به. وفي غالب الأحيان إن الفلاسفة يتوقفون عند حد الاتصال بالعقل الفعال كغاية نهائية لحركة الإنسان وانتقاله من هذه الدنيا إلى الآخرة، لكنهم مع ذلك يتجاوزون أحياناً هذا المعنى لينقادوا إلى القول بنظرية الاتحاد التي طالما أكد عليها العرفاء. فالفارابي مثلاً هو أحد الفلاسفة الذين وقعوا في التردد، فأقر أحياناً صحة مقالة الاتحاد بالعقل الفعال، كما أن ابن باجة هو أيضاً تجاوز القول باتصال العقل المستفاد بالفعال، فجعل الاتصال بينهما يعبر عن صيرورة الأول وتحوله إلى نفس ذلك الأخير من دون اختلاف، معتبراً ذلك هو الحياة الآخرة وهو السعادة القصوى للإنسان. مع هذا فقد أخذ الأمر لدى صدر المتألهين لوناً آخر أعمق مما رأينا، فهو أول من قام بالتنظير لمقالة الاتحاد فلسفياً، فلم يتوقف عند الاتصال والإفادة من العقل الفعال، بل استدل على الاتحاد من خلال الحركة الجوهرية للنفس وتكاملها. صحيح أنه في المبدأ والمعاد جار الفلاسفة بأن حدد غاية وجود الإنسان هو الاتصال بالعقل الفعال، لكنه في غاية هذا الكتاب تعدى هذا التقليد بالقول باتحاد النفس مع المفارقات، فاعتبر أن غاية كل ناقص هو الالتحاق بكماله، وهذا لا يحصل إلا بحركة الأشياء إلى كمالاتها التي تعشقها، وهي بذلك لا تتشبه بهذه المعشوقات فحسب، وإنما تتحد بها وفقا لاتحاد العاشق بالمعشوق والعاقل بالمعقول، ومن ثم تحصيل السعادة القصوى، وكل ذلك يتم عبر الإدراك الذي يظهر لعموم الناس عند مفارقة النفس للبدن، حيث التجرد والرجوع من جديد إلى عالمها الأصلي الذي فارقته من قبل. إذن لنظرية الاتحاد علاقة وثيقة بفهم المعاد وحقيقة الحشر والموت والفناء، وبحسبها أن الحشر والالتحاق بالعودة إلى المبدأ الحق إنما يجري لحظة بلحظة وآنا بآن، ففي كل حين تتوالى الأحداث والأفراد لتبعث وتعاد بصورة دائمة غير متناهية، وفي كل آن هناك حشر جديد وقيامة ساعة ورجوع إلى الملأ الأعلى ومن ثم إلى المبدأ الحق، بل في كل آن هناك خلق جديد أيضاً يحل محل تلك الإعادة على الدوام. هكذا يتوالى باستمرار كل من الابتداء والإعادة والإيجاد والإيصال حتى لا يبقى ثمة أثر ولا خبر. فكما أن الحيوانية تنبعث في كل حين من عالم الطبيعة إلى عالم الملكوت العقلي، كذلك يحضر بدلها نازلاً إلى الفلك من ذلك العالم، وهكذا تتوارد الأمثال النفسانية وتتجدد الأشكال والأوضاع والطبائع والمواد الجسمانية لهذا العالم في كل حين، وتنشأ الآخرة من الدنيا. فالعالم العلوي هو السبب في دوام العالم السفلي، وإن النفوس السماوية المستفيضة مما فوقها من العوالي هي التي تجود على عالمنا الكوني من ذلك الفيض المقدس، وبهذا تتكامل النفوس وتلتحق بالعالم العلوي فتتصل بغاياتها ومعشوقاتها العقلية، فتنشأ الآخرة والقيامة في كل آن. فهناك صور تفاض وتتنزل من المبادئ العقلية فالنفسانية على مواد العالم الكوني بحسب استعداداتها المتعاقبة التابعة للأوضاع السماوية، حيث يتم تكامل هذه المواد بتلك الصور، ومن ثم تتهيأ لقبول صور أخرى تالية بحسب ما يحصل للوضع السماوي اللاحق. هكذا تتعاقب الحركات وتتوارد الأوضاع، فتتوالى الصور على جواهر السماوات ويتلاحق اتصال النفوس بغاياتها ومعشوقاتها العقلية، فتكون لها معا حشر جديد ورجوع إلى المبدأ الحق، وذلك في قبال ما يتنزل من الواردات التي تورد الخلق الجديد، حيث تتبدل أجزاء العالم وأعيانها وطبائعها وصورها ونفوسها في كل حين، حتى تزول تعيناتها وتضمحل تشخصاتها. ومن ذلك أن النفوس البشرية تتعرض في كل لحظة للحركة الجوهرية المتصلة، مما يفضي بها إلى تفاني الروح الحيوانية، فتحيا وتسمو عندها الروح العقلية أو الملائكية. ولا يقتصر هذا الحال على أفراد عالم ما تحت القمر من الكائنات، بل يشمل كذلك العالم العلوي بأفلاكه ونفوسه وعقوله، فلكل فلك أفراد متصلة، ولكن منها قبض وتسليم لله الواحد القهار آن فآن. هذا ما يراد به من الحشر الذي هون صدر المتألهين التصديق به بما يشاهد من حشر لجميع القوى الإنسانية في نفس واحدة، رغم تباينها في الوجود واختلاف مواضعها في البدن، وكلها تحشر وتفنى في ذات واحدة بسيطة. وكذا هو حال رجوع الكل إلى المبدأ الحق، ثم صدورها عنه مرة أخرى على الدوام والتوالي. إذن يتضح أن هناك سلسلة للصعود وأخرى للنزول، إحداهما تعيد الأشياء إلى أصلها، والأخرى تقوم باستبدال ما ذهب منها بواردات أخرى أمثالها، فتجعل الدنيا متصلة بالآخرة وهذه بالأولى على نسق واحد بالدوام والاستمرار، فيتنزل الفيض من عالم الجمع والكمال والوحدة والإجمال ليتوزع على عالم التفرقة والنقص والتعدد والتفصيل، ثم يعود مرة أخرى إلى ما كان، وكل شيء يلتحق بأصله، وكل شبيه يتحد بشبيهه من دون موانع وحدود للعلة والمعلولية، ما دام المعلول شأنا من العلة وطورا لها، فهو يعود إليها ويتحد بها بصورة واردات متصلة باستمرار، ورقائق تنبعث منه شيئا فشيئا على سبيل الأمثال لحظة بلحظة، حتى يتم الإضمحلال وهلاك التعينات جميعا. وكما صرح صدر المتألهين بأنه إذا انفصلت النفس عن الطبيعة لم تبقى للطبيعة هوية منفصلة عن علتها النفسية، فلو ارتحلت عن مقام الطبيعة لبطلت هذه الأخيرة ودثرت لكونها تقوم بالنفس، كما أن قوام النفس بالعقل وقوام الكل بالحي القيوم، مما يعني أن الكل سيفنى في ذات الحق ويرجع إليه، فلا يبقى إلا وجهه الكريم حتى يعيد الخلق كرة أخرى بنفخته الصورية. ويلاحظ في هذا النمط من نظرية الاتحاد عند صدر المتألهين أمور عديدة تستحق تسليط الضوء عليها بالنقد والتحليل كما يلي: 1- الاتحاد ووحدة الوجود الشخصية. يبدو أنه لا يمكن إدراج نظرية صدر المتألهين كما عرضناها قبل قليل ضمن لائحة العرفان المألوف، كما لا يكفي أن نصفها بأنها تستغرق أشد درجات الوحدة الوجودية، فهي قد تجاوزت كلا المعطيين التقليديين الفلسفي والعرفاني، فلم تجعل حواجز وحدودا بين العلة والمعلول، ولا بين الرب والمربوب، وكذا بين الأسماء وتبعياتها والذات وصفاتها الفعلية. ولو أنها اكتفت بظاهرة الاستبدال في الرقائق بين الصادرات والواردات في سلسلتي الصعود والنزول على نسق واحد من النظام، لكانت أوفق في الاحتفاظ بميدانها الفلسفي والعرفاني طبقا لحتمية بقاء العلل والمعلولات أو الأصل وشؤونه على ما هي عليه من الوجوب أزلا وأبدا، كالذي كان يبديه هذا الفيلسوف العارف من قبل، لكنها في الحقيقة لم تقنع بذلك، ورامت إلى أن تكون الأشياء جميعا فانية ومتحدة بعللها، وهذه بالعلة الأولى الأصلية، مما يعني فناء الكل في وحدة الحق. لكن هذا الاعتبار يفضي إلى أن تكون الواردات أكثر من الصادرات لا أمثالها، وبعبارة أخرى إنه لا بد أن تنقطع الصادرات في سلسلة النزول كي تتم الواردات دورها في الفناء الكلي للأشياء، إذ لو كانت تلك الصادرات غير منقطعة ومساوية للواردات لما جاز فناء شيء سوى الرقائق والأفراد التي تستبدل بأمثالها على الدوام والأبد من دون محو للتعينات واضمحلال التشخصات. هكذا فنحن أمام أبلغ درجات الوحدة الصوفية للوجود، حيث يضمحل الكل في الواحد فلا يكون له أثر ولا تأثير. ومن حيث لحاظ سلسلتي النزول والصعود نجد مفارقة في وحدة الوجود تجعل العلاقة بينهما غير متسقة أو متناقضة. فبحسب سلسلة النزول لما كان العاقل عين المعقول وكذا الحاس عين المحسوس والشاهد عين المشهود وما إلى ذلك، فإن الحق لا بد أن يصير عين الكل باعتباره يعقل ما دونه على التتابع والتفصيل تعقلا شهوديا تابعا لتعقله لصور الأشياء في ذاته، فيصبح بذلك عين العقول والنفوس والأجسام حتى الهيولى، فهو الواحد الكل كما تصرح به الصوفية. لكن بحسب سلسلة الصعود فإن اضمحلال التعينات وفناء الأشياء والمعلولات في عللها يفضي إلى أن يفنى الكل في الواحد القهار من دون تمايز بينهما، فيصير الكل مفنيا في الواحد من غير عكس. وهذا يعني أن الاتحاد النازل سوف لا يكون مساويا ومكافئا للاتحاد الصاعد. فالاتحاد النازل لا ينفي الكثرة المنفصلة، وإنما يجعل الكل واحدا بحسب الاتحاد بين الشاهد والمشهود، في حين إن الاتحاد الصاعد يفضي إلى نفي الكثرة ولا يعترف في النهاية إلا بوجود الواحد الأحد بلا شاهد ولا مشهود ولا فاعل ولا مفعول، الأمر الذي يجعل السلسلتين غير متسقتين فيما بينهما. 2. الاتحاد وقيام الساعة الكبرى. تبعاً لمنطق السنخية ومقتضياتها تقضي الضرورة بثبات العلاقة بين العلة والمعلول وكذا الأصل وشؤونه من غير انقطاع، وبالتالي بقاء المعلولات كما هي إلى الأبد ما لم تتغير عللها، وحيث أن العوالي لا يطالها تغير ولا ينالها تجدد مطلقاً خاصة العلة الأولى، فلا بد أن تتبعها في ذلك السوافل، فتصبح المعلولات ثابتة بثبات عللها، فلا يصح فناء المعلول ولا تحوله إلى صور أخرى غير الصور المألوفة أزلاً وأبداً. لكن رغم ذلك ورغم ما صرح به صدر المتألهين بضرورة دوام الجود والفيض على نسق واحد للأشياء أزلاً وأبداً استناداً إلى نزعته الإشراقية، فإنه عاد ولجأ إلى دواعٍ تلفيقية بين الوحي والتصوف، فأقر بفناء الدنيا واضمحلالها إلى الهلاك حين قيام الساعة الكبرى من غير أن يكترث بالتلفيق والتناقض التي تتضمنه هذه الفكرة بالقياس إلى ما قبلها من اعتبارات إشراقية. فقد أكد على وجود قيامتين صغرى وكبرى، الأولى عبارة عن موت كل واحد من الأفراد طبقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات فقد قامت قيامته، وهو خروج الروح عن البدن. أما القيامة الأخرى فهي موت الجميع وقيامهم عند الله، فلا يبقى شر ولا كفر، إذ كل شيء في العالم يندثر ويزول. واستدل على ذلك من النصوص القرآنية بمثل قوله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، حيث اعتبر انشقاق السماء لخروج روحها ونفسها عن مضيق هذه النشأة الناقصة كي تصير متحققة بالوجود الحقاني بعد الموت عن الوجود الطبيعي والنفساني بحسب نظرية الاتحاد. وكذا الحال مع الأرض في مدها وانبساطها وإلقاء ما فيها من الجثث والموتى والقشور، وذلك كي يرمى القشر ويرقى اللب الذي في باطنه فلا يبقى لها عين ولا أثر، حيث يلحق الخير بالخير ويتحد به ويرجع الشر إلى البوار والهلاك. وكذا اعتبر أن الآيات القرآنية التالية إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت تشير إلى تبدل النشأة الطبيعية لجواهر هذا العالم إلى النشأة الأخروية، وخروج الأرواح من الأجسام إلى ما عند الله وقيامها وحشرها إلى مبدئها الأعلى. فتكوير الشمس هو اندراس طبيعتها ونفاد قوتها الجسمانية، فإذا انصرمت القوة للجسم بطلت صورته وزالت حيويته الحسية وبعثت إلى الدار الآخرة. وكذا انكدار النجوم له دلالة على انطماس طبيعتها، وتسجير البحار عبارة عن إحالتها إلى النار الأخروية، وكل ذلك عند صدر المتألهين لا محالة كائن، مؤكدا بأن إجماع العقلاء منعقد على أن الدنيا تضمحل وتفنى ثم لا تعود ولا تعمر أبدا. وإن كان علم الساعة عند الله تعالى فلا يطلع عليها إلا هو والراسخون في العلم، ولا شك أن هذه الاعتبارات النقلية التي استشهد بها صدر المتألهين لا تتفق مع نزعته الفلسفية والإشراقية التي قرر فيها بقاء الأنواع أزلا وأبدا، وكذا بقاء الفلك من غير انقطاع اتساقا مع منطق الأصل المولد السنخية. 3. الاتحاد وفناء العقول. تبعا للمنطق الفلسفي، لا بد للعقول المجردة أن تظل ثابتة لا تتعرض للتغير والتحول، باعتبارها ليست من جملة العالم ومما سوى الله، بل باقية ببقائه وموجودة بوجوده من دون جعل وتأثير، كما صرح بذلك صدر المتألهين. وهذا الحكم لا يتسق مع تلك النظرية من الاتحاد في فناء العقول ورقيها بالتحول إلى ما هو أعلى منها شأنا، كالذي ذهب إليه هذا الفيلسوف العارف، وذلك بالتلفيق مع النص الديني في الموت والفناء للكل. فمن حيث منطقه الوجودي أنه لا يعد الموت داخلا في العدم، بل هو نوع من الإيجاد والتكميل، لكنه من حيث المرجعية الدينية فإنه يتقبل موت كل الخلائق والموجودات الإمكانية، وقد خرج من هاتين المقدمتين بنتيجة ملفقة ليست وجودية ولا دينية. فمثلا أنه في أسرار الآيات تعرض إلى حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بإمادة الخلائق والموجودات كلها بما فيها الملائكة نفوسا وعقولا، معتبرا ذلك نوعا من الكمال الذي يطرأ على تلك الموجودات. فقد روي أنه يموت أهل الأرض حتى لا يبقى أحد، ويموت أهل السماء حتى لا يبقى أحد إلا ملك الموت وحملة العرش وجبرائيل وميكائيل. فيجيء ملك الموت حتى يقوم بين يدي الله ويقال له: من بقي؟ وهو أعلم بذلك، فيقول: لم يبق إلا ملك الموت وحملة العرش وجبرائيل وميكائيل. فيقال: فليمت جبرائيل وميكائيل. فتقول الملائكة: وهما رسولاك وأميناك. فيقول: إني قضيت على كل نفس فيها الروح الموت. ثم يجيء ملك الموت حتى يقف بين يدي الله فيقال له: من بقي؟ فيقول: لم يبق إلا ملك الموت. فيقال له: مت يا ملك الموت. ثم يأخذ الأرض بيمينه والسماوات بيمينه ويقول: أين الذين كانوا يدعون معي شريكا؟ وأين الذين كانوا يجعلون معي إلها؟ ثم نفخ فيها نفخة أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لقد تم تأويل الإماتة في هذا الحديث استناداً إلى الإيجاد والتكميل بما يتناسب مع نظرية الاتحاد المطروحة، لكنه لا يتفق مع منطق النص الديني كالذي استشهد به صدر المتألهين، كما لا يتفق مع المنطق الوجودي الذي يقر بإحالة أن تكون العقول قابلة للتغير والتحول. ويصل بصدر المتألهين التناقض إلى الحد الذي يعترف في نفس الكتاب المشار إليه بأن الملك ليس له ترق عن مقامه المعلوم. قانون الصعود وحالات النكوص. بحسب سلسلة الصعود والرجوع إلى أصل مبدأ الحق، لا مجال للقول بالنكوص والعودة إلى الوراء، وكل الكائنات تتوجه نحو غاياتها العالية فتتحد بها شيئا فشيئا، إذ تبعاً لمنطق الحتمية في العلاقة العلية لا يمكن أن ينقلب الكائن إلى ما هو دونه. فمثلاً فيما يخص تطورات الإنسان، تنتقل النفس وتترقى على سبيل الاتصال من نوع إلى نوع آخر، فتتحول الصورة الطبيعية لمادة خلقة الإنسان من الجمادية إلى النباتية ثم الحيوانية فالإنسانية فالملكية وما بعدها طبقاً لنظرية الاتحاد. وبحسب منطق الفلاسفة فإن النكوص والرجوع مرة أخرى إلى ما هو أقل كمالاً من الأول يعتبر منافياً لسريان الفيض المتصل في تكميل الأشياء وإيصالها إلى غاياتها على نسق واحد، حتى صرح صدر الحكماء بأن لكل طبيعة حركة جوهرية ذاتية إلى غاية ما، وهي في كل مرحلة تصل إليها لا يمكنها العودة إلى ما كانت عليه سابقاً. لذا من المحال أن يقع شيء من تلك الحركات والتحولات الانتكاسية بخلاف المجرى الطبيعي، فلا يمكن أن تصير القوة الحيوانية نباتية، ولا النباتية معدنية، ولا المعدنية صورة عنصرية، وهكذا من المحال أن تجري الأشياء على خلاف ما هي مفطورة عليه من المجرى الطبيعي. مع هذا فإن صدر المتألهين ولدواعي النقلية اعتبر ذلك الحكم لا ينافي الشقاوة والعذاب في الآخرة، كما لا ينافي المسخ مثل ما حصل كثيرا في أمة موسى عليه السلام ظاهرا، وفي كثير من أهل زماني على حد قوله باطناً. فحول النكوص الأول اعتبر هذا الفيلسوف أن الموت مطلقاً يمثل كمالاً لما ينطوي عليه من تجرد وعودة إلى العالم القدسي، فاعتبر أن الآيتين الكريمتين يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه، والآية الثانية إنا إلى ربنا لمنقلبون، فيهما إشارة إلى الانتقال الفطري للجوهر الطبيعي إلى الله، حيث يستوي في هذا التوجه الذاتي والحركة المعنوية كل من المؤمن والكافر، المطيع والعاصي، وكلها مأمور بهذا الإتيان والسفر إلى الله والدار الآخرة. فلا ينافي هذا التوجه الطبيعي الشقاوة والعذاب، باعتبار أن منشأ العذاب هو أيضا تأكد الوجود وفعلية الذات وزوال الالتباس ورفع الغشاوة وكشف الغطاء وحدة البصر، كما في قوله تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، إذ تنتبه النفوس الشقية عند كشف الغطاء من نوم الطبيعة ورقدة الدنيا فتطلع على معاصيها وجهالاتها مما يفضي بها إلى غاية الألم والتأذي وتبلغ حد الكمال في الشقاء حتى تلحقها الندامة والحسرة. لكن لو صح أن ذلك العذاب هو نوع من الكمال لما ذم الله الأشقياء في الآخرة ووصفهم بالخزي والخسران إلى الدرجة التي تمنوا فيها أن يكونوا ترابا. كذلك فإن العودة والرجوع إلى الأول لا يحتمل أن يكون متلبسا بالألم والشقاء وهو منبع اللذة والطمأنينة على ما تقتضيه السنخية، فالنهاية كالبداية كما هو مقرر لدى التفكير الوجودي. وأيضاً لو صح أن العذاب هو نوع من الكمال فلماذا يكلف فيلسوفنا نفسه ذلك الجهد لإنكار خلود العذاب وإثبات انقطاعه دعماً للرحمة والخير وكون النهاية كالبداية على ما سيأتي ذكره؟ بل ما معنى العذاب ودخول الكافرين النار إن كان الوجود واحداً بذاته وصفاته؟ فهل أن من يتعذب هو صفات الله وأسماؤه؟ ولو من حيث اعتبار ما عليه الأعيان الثابتة التي هي بحسب بعض الاعتبارات نفس الذات الإلهية وأن هذه الأخيرة هي كل الأشياء، أو من حيث ظهور الحق بصفات المحدثات وصفات النقص والذم كما أخبر الحق بذلك عن نفسه على ما يقوله ابن عربي، وكما يقول الجندي فما تألم وما تنعم دنيا ولا آخرة إلا الحق المتعين بك وفيك بحسبك، ولا حسب للحق إلا أنت وبحسبك يظهر لك أو عليك. أما النكوص الخاص بالمسخ فقد أقر به صدر المتألهين واعترف بوقوعه في الدنيا لأقوام غلبت نفوسهم الشهوانية أو الغضبية أو الشيطانية وصاروا قردة وخنازير وعبدة الطاغوت، ومع ذلك اعتبره لا ينافي توجه النفوس إلى ما فوقها بحسب سلسلة الصعود لكونها تحصل على شيء من الكمالات الحيوانية، إذ ما يراه مستحيلاً إنما هو رجوع نوع إلى نوع آخر أدنى منه وعودة كمال إلى نقص، كأن تتقهقر الإنسانية إلى الخنزيرية وما شاكلها، أما جمع صورة إلى صورة أخرى فليس بمستحيل عنده وهو إنسان خنزير، مثلاً لا إنسان بطلت إنسانيته وحلت صورة الخنزيرية محلها. لكنه أقر في النشأة الأخرى بعد البعث بصيرورة النفوس الآدمية إلى صور أنواع مختلفة الذوات بما يناسب أعمال الناس وأفعالهم، وذلك عند ترسخ الملكات لديهم، فاعتبر أنواع النفوس بحسب تلك النشأة كثيرة، لكنها تقع تحت أجناس أربعة هي الجنس الملائكي والشيطاني والبهيمي والسبعي، وفسر على ذلك ما قيل ما من مذهب إلا والتناسخ فيه قدم راسخ، كما فسر عليه بعض الآيات القرآنية مثل قوله تعالى وإذا الوحوش حشرت، إذ اعتبرها تشير إلى انقلاب جواهر نفوس بعض الناس إلى نفوس الوحوش لغلبة صفاتها عليهم، فصارت نفوسهم في القيامة بهيئة الحيوانات بما يناسب طبائعهم وأخلاقهم. وقد اعترف بما أخذه عن الغزالي في إحياء علوم الدين بأن لكل إنسان شوا من تلك العناصر الأربعة الملكية والشيطانية والسبعية والبهيمية، وذلك من جهة روحه ونفسه وغضبه وشهوته، فيكون المجتمع في الشخص الإنساني يمثل جمعاً للحكيم والشيطان والكلب والخنزير، فالأول صورة الروح والثاني صورة النفس والثالثة صورة الغضب والرابع صورة الشهوة. والمهم في الأمر هو أن مثل هذه الأعقاب والنكوصات من المسخ والتحول إلى الصور الحيوانية سواء في الدنيا أم الآخرة لا يمكن التوفيق بينها وبين ما تقتضيه السنخية وسلسلة الصعود في توجه الأشياء إلى كمالاتها. مهما قيل في المسخ الدنيوي من أنه جمع صورتين في جوهر واحد، لا تحويل صورة إلى أخرى مخالفة لها، إذ يلاحظ في تلك النكوصات أنها ردت إلى ما هو أدنى منها، فهي وإن ملكت كمالاً في صورها الحيوانية الجديدة، لكنها فقدت ما هو أهم من ذلك، حيث فقدت بعضاً من روحها المنطقية وذاتها النورانية.